لتعجيل فرج إمامنا وقبول أعمالنا الثانية بأعلى أصواتكم. لإطالة أعمارنا في خير وعافية وزيارة قبر الحسين عليه السلام الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعد الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواني أخواتي، وأعظم الله لكم الأجر في مصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، روحي وأرواح العالمين له الفداء. كان حديثنا في الدروس أو التأسي بقيام الحسين عليه السلام وما يمكن أن نكون عليه الآن مستلهمين من حركته المباركة. كان حديثنا في الدور الزينبي وكيف أنها صلوات الله عليها كانت مكملة لما قام به أخوها صلوات الله عليه. إذن حديثنا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل والأخذ بأيدي الآخرين وخصوصا الآبقين. طبعا سيدتنا الكبرى كانت تدافع عن منهج أهل البيت، تصف أن ما جرى عليها ما رأت إلا جميلا. حديثنا عموما حول الدعوة إلى الله عز وجل، لا في خصوص ما قامت به هي صلوات الله عليها، لأن دورها في الدعوة أيضا كان دورا محددا لطبيعة ما هي فيها. هي كلامها مع الطغاة، مع كبار طواغيت عصرها. حديثنا الليلة بشكل عام، أولا الحديث عن الجانب النسائي في المجتمع. نحن مع الأسف نعيش هذا المعنى، هذا الشق من الحديث متوجه إلى أخوات المؤمنات. المرأة هذه الأيام وفي كل الأيام مع الأسف تعيش هذا المعنى، خلقت لتكون موجودة منفعلة، هدفها في الحياة مثلا أن تتزوج وتنجب وتربي، وبعد ذلك على كل حال تعيش سنوات في كبر سنها تنتظر نهايتها. هذه هي تقريبا دورة الحياة عند النساء اللواتي يرمن مقام الأمومة، وإلا بعض النساء خارج هذه الدائرة. حتى هذا المقدار من العمل الإنساني لا تفكر فيه، هدفها الاستمتاع وكذا وغيره، كما يقال نعم تنويع أو تنوع اللذائذ. تستفيق على واقع مر أنه بلغ من العمر بها ما بلغ، فقدت زهرة شبابها، لم تحقق كمالا ولم تنجب ذرية ولم تؤسس بيتا. تقريبا هؤلاء أعني هذه الطبقة عادة في عرضة نعم كما يعبر عن بالانتحار، يرون أن الانتحار طريق للخلاص مما هن فيه. أرجع وأقول بأن المرأة خلقت لتكون أيضا خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخطاب الإلهي لا يختص بالرجال فقط، المرأة أيضا خليفة الله في الأرض، والشاهد على ذلك النساء المتميزات طوال التاريخ. نعم لا ليس الحديث الليلة في ذكر المتميزات، ولكن في التاريخ هذا الذي نحن نعلم رب العالمين أبرز قدر بعض النساء كآسيا كمريم كأم المؤمنين خديجة، ثم بعد ذلك على رأس نساء العالم مولاتنا فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ويوم القيامة أيضا تنكشف الملفات، سنعلم أن من طوال التاريخ وخصوصا في زمان الإسلام نحن بطبيعتنا لا يمكننا الاطلاع على جماعة النساء على المتميزات منهن، وإلا بين الوقت والآخر نحن أيضا نطلع على شيء من التميز في هذه الطبقة. إذن المرأة أيضا مرشحة لأن تكون في جانب الرجال تحقق درجات القرب المتميزة. ونحن نعلم هذا المعنى، ذكرناه مرارا، أن الرجولة والأنوثة من صفات الأبدان، البدن بدن الذكر يختلف عن بدن الأنثى، هناك ملامح تميز الرجل وملامح تميز المرأة. ولكن هذه اللطيفة الربانية، الروح التي ألقيت من عالم الغيب، هذه الروح لا فرق بين ذكر وأنثى، هذا المعنى مسلم. نحن لم نقرأ نصا ولا دليلا تدل على أن روح الأنثى تختلف عن روح الذكر. والبعض يقول عكس ما هو في الأذهان، البعض يقول اتفاقا المرأة لجهتين مرشحة للكمال أكثر من الرجل. هذا الحديث إن شاء الله يبلغ الأخوات، يوجد فيهن الهمة والتحفيز. أولا المرأة بطبيعتها تملك شحنة عاطفية كبيرة، لأن شبهنا الشحنة في وعاء في خزان، خزان المرأة التي تحمل الشحنة العاطفية أكبر من الرجل، ولهذا في المصائب هي تبكي أكثر. في محبة الأولاد نحن الرجال نعترف ونقول محبتنا للأولاد نعم لا يبلغ محبة الأمهات، هذا المعنى أعتقد نحن الرجال لا نستكبر عن قبول هذه الحقيقة. إذن المرأة بطبيعتها العاطفية لو وجهت هذه العاطفة، هذا الحب الوجداني، لو وجهت هذه العاطفة لعالم الغيب لله عز وجل بنفس المقياس من الممكن أن تتميز، لأن طبيعتها العاطفية تساعدها على أن تبرز محبتها وتتعلق بما هي أحبت. إذا هي أحبت الرجل هكذا تتفانى، إذا أحبت الولد هكذا تتفانى، فكيف إذا أحبت رب العزة والجلال؟ طبعا التاريخ أيضا فيه عينات من النساء المحبات ولهن أشعارهن في الحب الإلهي، ليس الحديث في هذا المجال هذه الليلة. إذن المرأة مرشحة لأن تكون في خطوة متقدمة في مقام متقدم عن مقام الرجال. وثانيا طبيعة حياتها المتفرغة، نحن الرجال مثلا بعض المؤمنين يقوم الليل له جو متميز، بين الطلوعين له جو متميز، ولكن تبدأ المعاناة والمصيبة عندما يذهب للعمل ليواجه الوجوه المتنوعة المختلفة، تارة وجوه الجنس المخالف بأشكالهن، تارة وجوه المنحرفين. أنتم تعرفون إخواني بعض علمائنا يعتقد أنه حتى مصافحة الفاسق والنظر إلى وجهه يؤثر في الباطن، والدليل على ذلك قرينة المقابلة، النظر إلى العالم إلى المؤمن عبادة، النظر إلى الفاسق لا أقول مثلا عكس العبادة ولكن له دور سلبي. مصافحة المؤمن يوجب سقوط الذنوب كما يسقط الورق من الشجر، هكذا مضامين روايات أهل البيت عليهم السلام. أقول كما أن مصافحة الفاسق المؤمن له لها مزية، مصافحة الفاسق عكس المزية. المهم أقول الرجال بعض المؤمنين يشتكي، يقول ما اكتسبناه في جوف الليل بين الطلوعين في النهار نفقد هذه الأجواء قهرا، ماذا نعمل؟ الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله. ولكن المرأة نعم معفية عن هذا الأمر، بإمكانها أن تعيش جو صلاة الليل، جو بين الطلوعين طوال النهار في بيت مغلق هي وابنها أو أبنائها، من الممكن أن تعيش هذا الجو إلى صلاة ليلة قادمة، ما الذي يمنعها من ذلك؟ نعم بإمكانها أن تعيش جوها إلى درجة، هذه أيضا مشكلة بعض الرجال، البعض يشتكي يقول ما أعمل مع زوجة لا تستقر في المنزل، نعم بي على رأسها عباءتها وتنتقل من مكان إلى مكان من بيت إلى بيت، عندها البيت كأنه نعم سجن نبي الله يوسف. والحال بأن المرأة المؤمنة اتفاقا تعشق المنزل، تقول هذا المنزل محل خلوة لذكر الله عز وجل، لا مزعج لا غيبة لا انشغال بغير الله عز وجل. الرجل إذا رفع من مستوى زوجته اتفاقا يتهنأ بهذه الزوجة التي لا ترى شيئا في العالم إلا المنزل والزوج. ولهذا رب العالمين عندما يصف الحور العين يقول عنهن حور مقصورات في الخيام، هذه الحورية نعم عينها على زوجها مقصورات في الخيام لا تنتقل من مكان إلى مكان. فإذا المرأة مرشحة لأن تكون كما قلنا في هذا الطريق أكثر من الرجل، ولكن ما الذي يجري في مقام العمل؟ نرى أن هذه الموجبات لا تتحقق في الخارج، يعني عندما ننظر للنساء لا أقول ليس هناك تميز ولكن قل المتميزات. بعد هذه الديباجة التي طالت قليلا أرجع وأقول سيدتنا زينب صلوات الله عليها قامت بدور أبيها ودور أمها، اتفاقا خطبة سيدتنا زينب تذكرنا بخطبة أمها الزهراء الخطبة الفدكية المعروفة، اللحن هو اللحن، الحنجرة هي الحنجرة، الدوافع هي الدوافع. إذن لنرجع إلى صميم البحث بعد هذه المقدمة، ما هي مقومات الدعوة إلى الله عز وجل؟ من مقومات ذكرنا بعض الشروط البارحة، نكمل الحديث. قد تستغربون أن هل هذا يعتبر مقوما أم لا؟ نعم هذا مقوم، الذي يريد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل مؤثرا في الغير، من الأمور التي نرجحها ونشترطها هذه الليلة الأنس بكتاب الله عز وجل. الآن بين الأنس بكتاب الله عز وجل ودعوة الناس إلى الله بينها مسافة، ولكن هذه المسافة نقربها. إخواني أولا أن نأنس بكتاب الله عز وجل ولو تلاوة، طبعا التلاوة بأدنى درجات التأمل، أنا أقترح على إخواني وأخواتي أن يقرأوا مصحفا مفسرا بالهامش، على الأقل نتلمس الآيات من خلال فهم المفردات. إنسان يقرأ القرآن طوال العمر 60 سنة هناك مفردات إلى الآن لا يعلم معناها، لا أبالغ إذا قلت أنه في كل صفحة لعل هناك كلمة البعض لا يعلم معنى هذه الكلمة رغم أنه هو عربي اللسان. ما معنى فاكهة وأبا؟ تلك إذن قسمة ضيزى. ما معنى الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى الفلق؟ ما معنى من شر غاسق إذا وقب؟ النفاثات في العقد؟ نعم القرآن كما يقال بالنسبة لنا كأنه لغة أخرى لا كأنها نازلة باللغة العربية، نعرف قسما ونجهل قسما. الأنس بتلاوة القرآن الكريم هذا من موجبات شرح الصدر أولا، وثانيا الإنسان الذي يحب أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل من أفضل ما يمكن أن يعتمد عليه في الدعوة إلى الله عز وجل أن يستشهد بكتاب الله سبحانه. بعض الناس يقول أنا لست من حفاظ القرآن، لم أحفظ القرآن، ولكن من كثرة التلاوة عندما أصل إلى موضع شاهد الآية تأتيني بشكل تلقائي، يعني ذهنه مشبع بكتاب الله عز وجل، الآية تأتي في وقتها بلا تكلف. نعم هذه من مقومات النجاح في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أخفيكم سرا ما أقوله، طبعا لي شواهد ولي دليل ورأيت عينات. البعض يبلغ أنسه بكتاب الله عز وجل أنه حتى لا يفارق كتاب الله عز وجل، لا يفارقه حسا لا باطنا، يعني بعض المؤمنين عندما ينام يجعل القرآن عند رأسه، إذا ذهب للمشاهد يمسك المصحف بيده، يرى أن هذا الكتاب شيء عزيز عليه. رأيتم في بعض الأسواق بعض الرجال نعم يمسكون بأيدي زوجاتهم، طبعا هذه نحن لا نحبذ هذه الحركة، لها ما لها من السلبيات، يعني هي مأنوسة بزوجها وهو مأنوس بزوجته من خلال هذه الحركة. طبعا المؤمن له حركة أرقى من هذه الأمور الشكلية، هناك مودة ورحمة. بعض من نراهم بهذه الهيئات إذا رجعوا للمنزل أحدهم يعلو صوته على الآخر أمام الناس، هكذا يتظاهرون. أرجع وأقول البعض يبلغ أنسه بالقرآن الكريم إلى درجة هذا المصحف يعد أنيسا له حتى بورقه وجلده، كلما حصل على فراغ نعم السلوى له، نعم قراءة القرآن الكريم. قبل سنوات مضت زرت أحد المراجع الكبار ممن توفاهم الله، كان واضعا أمامه مصحف، يأتيه استفتاء يجاوب، يأتيه زائر يستقبل، بين هذه الفقرات كما يقال الفاصل يفتح كتاب الله عز وجل ويتلو من كتاب الله. أنت أخي الموظف، أنت أختي الموظفة، لو وصلت إلى هذه المرحلة من الأنس أنا لا أستبعد أنه بإمكانك أن تقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن الكريم، يعني في كل 6 أيام تختم القرآن مرة واحدة. ولكن أنتم تعرفون أجواء نعم المؤسسات والدوائر، بين كلام وضحك وأكل وشرب، وبعض الأوقات هناك إنجاز لمعاملات المساكين، يقال نعم في بلداننا هذه لعل الساعة الوظيفية لا تتجاوز 3 ساعات والبقية كما يقال في قيل وقال، هذه الأوقات لو استثمرتها في كتاب الله عز وجل تأتي يوم القيامة وأنت من كبار القوم. على كل، المشكلة أن أحدنا ساعة يقرأ الصحف وهذه الساعة لا يصرفها لقراءة القرآن الكريم، الساعة الواحدة تتحمل 3 أجزاء من القرآن، بعنا الأجزاء 3 بقراءة ما لا نفع فيه. المهم العتاب في هذا المجال كثير. إذن من مواصفات الذين يحبون أن يكونوا من الدعاة إلى الله عز وجل نعم التدبر والتلاوة وحفظ القرآن الكريم. الآن أنقل لكم الليلة عينة من عينات التدبر وكيف أن القرآن يفتح لك الآفاق. هناك آية في القرآن إخواني آية ملفتة. أنا عادة عندما أزور حوزة علمية نسائية أو رجالية في بعض البلدان أجعل مستهل حديثي هذه الآية أو من ضمن كلامي هذه الآية. رب العالمين يصف نبيه يخاطب نبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى على محمد وآل محمد. أنا عادة أقول لإخواني زملائي من الذين لهم هم الدعوة، أقول ضعوا خطا بارزا تحت كلمة بإذنه. يعني أنت أيها الإنسان مهما بلغت من العلم والعمل لست مرشحا لأن تكون من الدعاة إلى الله عز وجل، يحتاج إلى إذن. هي كلمة واحدة ولكن هذه الكلمة كما يقال كلمة السر. رب العالمين لا يرشح كل أحد لأن يكون من الدعاة إليه. البعض يرهق نفسه بالقراءة الكثيرة المكثفة من الصباح إلى الليل، ينتقل من موقع إلى موقع يحفظ الكلمات المحاضرات، يقول أحب أن أكون داعيا، ولكن في مقام العمل لا يأخذ بيد إنسان واحد، لا يهدي إنسانا واحدا، لا يستنقذ إنسانا من حيرة الضلالة والجهالة. لما؟ لأنه غير مأذون. رب العالمين لا يرشح كل أحد لأن يكون من الدعاة إليه. ونسمحوا لي بقوس وجداني، إذا لم تلتفت إلى كلامي فيما مضى من هذه الليلة، هذه الفقرة إن شاء الله تلتفت إليها. طبعا هذا دعاء نقدمه بين يدي الله عز وجل هنيا لمن دعا ربه بهذا الدعاء. نحن عادة أدعيتنا في فلك المادة، نريد مالا شفاء زوجة حلا لخلاف زوجي، وهكذا كل ما في المقام يعود إلى الذات. ولكن هل ناجيت ربك بهذه المناجات؟ قل يا رب أريد أن أستنقذ عبادك من الجهالة، تريد هداية الناس. رب العالمين نعم أشفق من كل شفيق، يريد أن يهتدي خلقه. طبعا هداية الخلق هذا يسر رب العالمين. وتقول يا رب هذا الزمان ليس هنالك نبي ولا وصي ولا جبرائيل ينزل، يا رب اجعلني سببا لهداية الناس. أنت تريد هداية الغير، اجعلني في طريق هداية الناس. أو تعلم لو أنك حببت إنسانا إلى ربه استنقذته مما هو فيه من المعصية، كم تتقرب إلى الله عز وجل. أحد المؤمنين في بلاد الغرب بعث لي رسالة قبل فترة، وهو على كل حال في طريقه للتخصص العلمي الدقيق، يعني مشغول بعالمه، يأخذ شهادة عليا في مجال طبي نادر. في فترة من الفترات هناك التواصل بيننا وبينه، قال لي مرة كلمة الآن إما هاتفيا ومن خلال الرسالة: واقعا كبر في عيني كثيرا. إنسان يعيش في قمة الغفلة، أعني بلاد الغفلة، وله هذا الهاجس، يقول يا فلان، لا أدري هل أنت أيضا تتأسى به أم لا، يقول لي يا فلان أنا ليس بكائي مثلا من ذنوبي، أنا من لا أجعل نفسي محورا، أنا قلبي منكسر لا للمعاصي لا لعدم قضاء الحوائج، مثلا لا لغربتي عن وطني وأهلي، يقول أنا قلبي منكسر لأن الله عز وجل زبائنه قليلون. يا له يا لها من درجة. يقول هكذا أرى الناس غافلين عن الله عز وجل يحز في قلبي هذا المعنى، يعني في الليل أو في النهار أبكي لما رب العالمين، رب العالمين أحب من كل حبيب أرأف من كل رؤوف، لماذا نحن معرضون عنه؟ يقول هذا يحز في نفسي. أنا أعتقد أن هذا الإنسان لو مات على هذه النية كم له من الدرجات عند الله عز وجل. طبعا عبر تعبيرا قريبا هذا المعنى، ذلك التعبير قد لا يحتمله البعض، ترجمت كلامه هذا المعنى. هنيا لمن وصل إلى درجة تجاوز همومه الذاتية، تجاوز بطنه وفرجه، تجاوز ماله وجيبه، فكره في عالم الغيب لا في نجاة نفسه وإنما في نجاة الخلق وأخذهم بيد الله عز وجل. كلمة أخيرة هذه الليلة، عندما بعث النبي أمير المؤمنين إلى اليمن، الرواية لم تفصل ولكن أنا قرأت بين السطور أو أقرأ وأنت تقرأ، يعلم الله عندما ودع علي رسول الله ذاهبا إلى اليمن ماذا جرى عليه. فراق رسول الله يقتل عليا، فراق رسول الله هين على علي ويذهب لليمن. الآن من يهتدي على يده؟ من يقدر أمير المؤمنين؟ أعتقد والله العالم أن رسول الله أراد أن يطيب قلبه، أراد أن يطيب خاطره كما تقولون. قال يا علي لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أنتم درستم في العالم، في عالم الفلك، الشمس لا تشرق على الأرض ولا على المريخ لا على الزهرة، تشرق الشمس على المجموعة الشمسية. هنيئا لمن كان في درب علي وحبيبته فاطمة وابنته زينب الكبرى في دعوة الناس إلى الله. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. حقيقة مواقف سيدتنا زينب في مجالس هؤلاء الطغاة موقف لم يتكرر في تاريخ الإنسانية. امرأة ضعيفة في طريق الأسر من كربلاء عبورا بالكوفة إلى بلاد الشام، تدخل على مجلس يزيد، ماذا ترى؟ اليتامى من حولها يضجون ويئنون. أنا أعتقد أن منذ اليوم العاشر أو قل ليلة الحادي عشر إلى دخولهم المدينة، والنساء واليتامى ما هدأ بكاؤهم، ولكن متى عظمت المصيبة؟ عندما دخلت على يزيد ورأت رأس أخيها الحسين عليه السلام. يا له من منظر، يا له من منظر. أخذ ينظر إلى ذلك الرأس الشريف. هكذا يبدو من بعض الروايات الحسين عليه السلام، تعرفون شيبته، عندما أرسل ولده للميدان هكذا سمعتم في المقاتل قبض على شيبته وأرخى عينيه بالدموع، ولكن هذه الشيبة ما بقيت شيبة، يعني بياض هذا الشيب تخلله حمرة. أي حمرة هذا؟ حمرة رأسه، شيبة تتخللها الدماء القانية. زينب تنظر إلى هذا الشيب الخضيب، الخضيب بأي شيء؟ الخضيب المحنى بدمه الشريف. نظرت إليه، قبل قليل هذا الرأس كان على الرمح يقرأ القرآن، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ تالي القرآن يكرم، الذي يقرأ القرآن يقبل ثغره، وخاصة إذا كان هذا الثغر قبله رسول الله. هذا الوجه طالما قبله أمير المؤمنين، طالما قبلته فاطمة عندما كان يضع رأسه على صدرها، طالما هكذا أتخيل دموع فاطمة كانت تترقرق على وجه الحسين، لأنها كانت تعلم مصير هذا الوجه الشريف. وإذا باللعين، من أراد أن يذرف دمعة هذه الليلة بسم الله، وإذا باللعين يأخذ مخصرته هوى بها على ثنايا أبي عبد الله. لولا أن أيام محرم أيام العزاء لم أتجرأ أن أقول هذه المصيبة، هذه المصيبة أقولها لإمام زماننا. عندما هوى بمخصرته على الثنايا ماذا جرى؟ ألا تحتملون يا محبين أن بعض ثنايا أبي عبد الله تكسرت من هذا الظهر؟ ألا رحم الله من نادى وحسينا وشهيدا وغريبا؟ طأطئ الروس إن رأس حسين حملوه فوق القنا الخطاري، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكواري. حق أن لا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين البواري، وأخيرا لا تشقوا لآل فهر القبور وحسين ملقا بلا إقبار بأبي المهموم حتى مضى، بأبي العطشان حتى قضى. دع دمعتك هذه على خديك، ليلة الجمعة نريد أن نتمتم بالفقرات الأخيرة من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام، عسى أن نخرج الليلة بالمغفرة التامة. عين بكت على الحسين وبكت من خشية الله عز وجل، هل يبقى من الذنوب شيء؟ إن شاء الله لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد علي بجودك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء مرة أخرى بنية المرضى والملتمسين وكلنا مرضى القلوب يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. إلى الصباح قد لا تتكرر هذه الفرصة بعد البكاء على سيد الشهداء، وأنت في هذا المكان الشريف استحضر حوائجك وحوائج إخوانك المؤمنين. نريد أن ندعو بهذه الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.